أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز الأكرمين وأطيب المطهرين محمد وآله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في روايات الحائض وقرأنا عدة روايات التي تأمر الحائض بالسجود إذا سمعت السجدة. في قبالها مر بنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي في أبواب الحيض في الباب 36، فيها إذا سأله هل عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد، تقرأ القرآن أو على نسخة لا تقرأ القرآن ولا تسجد. هذا الحديث الشريف ذكاء مر بنا أنه لعدة محامل، محمل يحمل على الترخيص ويفعل الاستحباب، بس هذا محمل لا يصار إليه إلا بعد عدم قراءة خاصة أخر. المحمل الآخر إنه ذهب إليه صاحب المعالم أن يحمل على السجدات المستحبة، وهذا المحمل له وجه على نسخة لا تقرأ ولا تسجد. الرواية لا تقرأ لا من كراهة، لا تسجد أيضا مو معنى للزوم عظيم، فيكون موردة مثلا السجدات المستحبة لكبار من عبادتها فيها غضاضة. وقرينة مهمة جدا على هذا المطلب أن في روايات الوجوب وجوب السيد العزائم على الحائض، أحد الروايات اللي هي صحيحة عبيد الحذاء، السائل سأل عن وجوب السيد على الحائض إذا سمعت السيد، الإمام قال إن كانت من العزائم، يعني ما يفصل بين سماع السيد، السيد ساتا عزائم ساتا غير عزائم، مما يدل على أن استعمال عنوان سمع السيدة أو سمع السيدة يستعمل بمعنى عام في السجدات الواجبة في آيات السجدة الواجبة وفي آيات السجدة المستحبة. فهذا بالتالي لو كنا نحن وهالمقدار صناعيا متعين وجه صاحب المعالم صاحب الوسائل حمل على الإنكار، هذا الإنكار خلاف الظاهر يقول الشاهد، يعني مثلا يقول شيء ما صلى الله عليه، مثلا يقول نفي لا تسجد أو يقول تسجد لكن في سياق الإنكار لا تسجد، مثلا أظن لا تسجد إنكار، أو مثلا في موارد أخرى تقول تسجد الاستنكار يعني نفي، سواء ورد على الاستنكار على النفي في صفة أو ورد على صفة النبي، الاستنكار للشاهد الحال، إذا لم يكن بين شاهد الحال في الرواية أنه هو عشان في مقام الإنكار لا يحمل ظاهر الفرق على الإنكار. إذن هل تقدر لو كنا نحن عند صحيحات عبد الرحمن بعض صحيحات أبي عبيد الحزان ما بين تعارض العموم عام مخاطب مطلق مقيد؟ لماذا؟ الرواية المعارضة الأخرى موثقيات عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال غياث بن إبراهيم أو غياث بن كلوب وجملة أخرى من قضاة وفقهاء العامة تتلمذوا أو يترددون بكثرة على محضر الإمام الصادق الطبري، يعني ينهلون من علمه، وهذا طبعا دليل على أن أسلوب أهل البيت عليهم السلام ورويتهم صلوات الله عليهم ديدنهم الانفتاح مو مع الذوبان في الآخر، إنما يعني الانفتاح بغية الإرشاد وتقريب الطرف الآخر إلى جادة الحق. كان ديدنهم عليه السلام هذه قضاة كثير يروون كثير عن الصحابة، وهب بن وهب في كثير من كبار فقهاء العامة، سفيان بن عيينة، سفيان عتبة بن الحكم، وهلم جرى سفيان الثوري وغيره وغيره، فقهاء أو قضاة العامة كثير جدا منهم يترددون على العلم. يحيى بن أكثم المرجع الأعلى الفقيه لأهل السنة في عصره في عصر الزواج والهادي والعسكري، أكثر مسائل البحوث كذا يسأل بالخفية أو بالعلن، يسأل ويستفيد من الجواب ومن الهادي. في العراق هو المرجعية الفقهية العليا للسنة عدة قرون كانت في العراق مو في مصر أو في مكان آخر، يعني لما يجي أخلاف العباسية صارت مرجعية الفتية والفقه لأهل السنة في العراق. على كل وكانوا ينهلون من أئمة أهل البيت وما يبخلون العلم عليهم السلام عليهم. الدنيا والجاه هذا قائل يحيى بن أكثم قاضي القضاة وفلان وفلوس وحرس وكذب وكذب وشبهتها كلها. الآن مو تقول لي ذاك الوقت، الآن كثير من رموز فرق إسلامية كثيرة باطنهم ربما حتى باطنهم مستصغرين، بس مو خوفا ما يعلنون، لا طمعا في الدنيا ما يعلنون ولا يشتغلون، او بعضهم يدرون الحق لكنهم ما يرعون. هو شيء قد كثير، واحد نقل الجزائري دكتور بروفيسور كذا يعني عند منصب في مؤسسات دولية قبل لا يتصر هو ينقل عن القرضاوي في السبعينات، موجود على قناة في الانترنت، يقول لما كنت وياه وكذا فلان وقلت له مشكلة الشباب والشابات في اوروبا وكذا، قال والله المتعة حلال. أفضل شو يقول لكن ما أن انتقل الثورة الإسلامية الشرعية في إيران ترى كذا إلا شو استلها بدل تماما دي الأمور اللي كنت عدم يهندس مقصود كثير من أوقاته يعلمون الحق شو تحدث الآية الكريمة موجودة إلى ما شاء الله من أوقاته بس هذا من الأئمة أقل ما فيه أولا يهدئون نار العداوة عند الطرف الآخر ليش أنه لا تشتعل صندوقها من شان الجانب الثاني مو يذوبون في الله لأن لا هدوش بدون ما يذوبون بدون ما يزايدون العلم على مواقفهم مسيرهم أبدا أبدا ما قال شيء هذا في خلط كثير من الأخوان عن يشرف بينهم عدم التشنج عدم التعصب عدم إثارة الطرف الآخر شيء وبينه أنا أذوب الطرف الآخر هذا شيء آخر هذا خطأ بالعكس هو هدفه انك تجرب بحيث لا يشعر اينا هو اقل ما في ذات الفوائد على اساس اقامه حجه عليه لا يقول بعد انا ما كنت ادري وما اعرف ما هذا اقامه حجه عليه المهم هذا غياث احد فقهاء العامه غياث من الكلوب سواء كان او غياث بن ابراهيم من فقهاء العامه عن جعفر لذلك لما يقول عن جعفر عن أبيه عن علي يعني يعتبرون أئمة رواة مو فقهاء رواة مو معصوم الإمام دائما يسند حديثه إلى هذا ويا هؤلاء هو مسند بس مو مسند برواية الرواة مسند علومهم بماذا؟ بسلسلة بإنترنت نوري هذا صحيح قال لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا فتحت السجدة لكن لأن هذا قال أولا عامي أولا لو كنا نحن هذا إطلاق فتحت السجدة صحيح أن يحفظ إذا حدا قال في المفادة إن كان من عذاب تسجد يمكن عام وخاص لو افترضنا لا منفرد الواجب هو غياث بن إبراهيم أو بن كلوم عامي والعامة أكثرهم ذهبوا كما مر بنا إلى اشتراط الطهارة الحدثين وهذا أيضا وجه جمع بين هاتين الروايتين النافيتين للسيدة مع الروايات السابقة نعم طبعا الشيخ المفيد ربما يظهر من عنده رحمه الله عليه مره من النووين في الوجوب يظهر من عنده انه كما ان الصلاه حرام على الحائض كعباده السيده التلاوه حرام على الحائض لانها عباده بس هذا وجه الله طبعا صحيح وليه انزل كذا لكن المعتمد النصوص الوارده والأخوة الحائض مو مطلق العبادات يحرم عليها الصلاة الصوم يحرم عليها أما ذكر الله كذا بالعكس مستحب لأن تجلس في مصلاها أو فات الصلاة وتذكر الله ولم يزل الحج مشروع لها للحائض هذا الطواف سعي وقوفين كذا طمي الجمار الإفاضة فلان الإحرام كلها صحيحة من الحائض معناها عبادة فقط الطواف كالصلاة أيا ما كان هذا بالنسبة إلى ابن الأطهار نأتي لشرط آخر من شرائط السجود في الصلاة هل يشترط في سجود التلاوة أو لا؟ السابق لمقتضى ما تقدم أن شرائط الصلاة لا تعتبر في شرائط الصلاة في السجود الصلاة لا تعتبر في السجود التلاوة طبعا طبعا الكافر لا يعتبر، والمشهور يعد عليه شهرة وقوة وكذا حد من الشرائط. ولكن وهذا من شرائط الصلاة وليس من شرائط السجود. هو الصحيح يعني من القسم الأول من الشرائط التي مرت هنا، لا من القسم الثاني شرائط السجود في وقت الصلاة، ولا من القسم الثالث شرائط السجود لما هو عباده، بل هو شرائط السجود شرائط الصلاة اعتبرت في السجود. هذا صحيح. لكن في تعليل في روايات الساتر في باب الصلاة يمكن استفادة منه أن السجود هنا يكون أيضا تعليلين نستطيع أن نقول. التعليل الأول ما موجود في الحديث الأربعمائة، حديث الأربعمائة رواه الصدوق في كتاب الخصام، رواه الصدوق في كتاب الخصام السند جملة ما مشهور متأخرين ربما ما يصححوه يعتبروه ضعيف، لكن الكثير منهم المشهور منهم يعتبرون مجهور في العمل. لكن شخصيا نقول باعتبار الطريق بعد عدم حصر طرق التوثيق بكلام النجاشي والطوسي بل من قوائم الحال يستبان حال الراوي من احد الرواسي علي بن محمد بن عبد الشير القاسمي القشاني وغيره يمكن ان يستحسن حاله. فطريق حديث الأربعمائة لأنه يشتمل على أحكام وقواعد في كل الأبواب الفقهية في حديث الأربعمائة. أحد أدلة رواية الاستصحاب هو هذا حديث الأربعمائة. حديث الأربعمائة حكم وقاعدة بينها أمير المؤمنين في مجلس واحد. يسمونه حديث الأربعمائة. في مواد عديدة قواعد فقهية وفي موارد من أحكام مهمة أساسية في الأبواب معروف بحديث الأربعمائة. في ضمن هذا الحديث تعليل على الإسلام الساتر عليكم بالصفيق من الثياب يعني مستقيم، فإنما رق ثوبه رق دينه لا يقومن أحدكم جميع محل الشاهد لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشوف. بعد ذلك قال تجري الصلاة للرجل في ثوب واحد. هني تعليل عليه السلام أنه حضور بين يدي الرب يصير بصورة عالية واضح فيها من آداب العبادة بما هي عبادة مو بما يخص الصلاة. فمناسبة حكم الموضوع يبين أن الساترية في الصلاة ومن ضمن السجود الصلاتي لأجل عمومية أن هذه العبادة السجود والصلاة حضور في محضر الرب، وهذا ما يتحسن في إنسان يكون عالي هم ذي الأدب والعمومية. تعليل آخر داهم لذلك ما ورد في صلاة العاري، ما ورد في صلاة العاري إنما يسجد يوما. لماذا؟ لئلا تبدو سوءته. هذا التعليل مو خاص بسجود الصلاة وبالصلاة، يعني هاي العبادة كسجود شلون في ناسبة واحد يبكي وهو يسمون زي عبادة اليوم زي بسجود هذا. فعلى كل هذين التعليلين وفي روايات معتبرة في العالم هذين التعليلين نبني على أنهما يفيدان أن هذا النمط من العبادة. فقد واحد يقف في عرفات عارض، يقف في المنزلة عارض، فالوقوف هذا ما في مشكلة، مش خالد هذا النمط من العبادة. صومه عارض مش خالد، إن مو عبادة مو حضور عند رب في البدن أو ما شابه، لكن نمط الصلاة والسجود شيء آخر. اتفاقا حتى في الطواف، في الطواف في الآية الكريمة والروايات أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراف، في آية فيها إشارة، فيها لا في إشارة أكو في الآيات عند باقي الأبوات اي عاري وكذا. المقصود هناك يستفاد بعد منه ان العباده التي هي قليل حضور وكذا ما تتناسب مع العاري، فعلى كل قول بلزوم التستر لسجود التلاوه قريب جدا مع التعديلات. واكثر هاي الدعاوى الاستحباب يعني في كلمات العلامة الحلي في المنطقة قبلها واحد ما يشوف الدقة نفي للوجوب كما يدعى. هذا بالنسبة إلى الشاب. إذن هذا مجمل كلام في الشرائع المعتبرة في سجدة التلاوة. المسألة اللاحقة مسألة 13 ليس في هذا لا الشروط الشرطية مثلا طهارة كذا، لأنه كما مر بنا لا طهارة خبثية ولا حدثية ولا كبرى ولا صغرى غير معتبرة في هذا في السجود كعبادة، مثل صلاة الميت خبث حدث نبث كله مش بس المسألة 13 ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، يعني تكبير الإحرام. نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحواط عدم ترتب تكبير بعد السجود الأحواط عدم ترتب. هذا منصوص عليه ليس الصلاة فيه كما في محسن موثق خمار. هذا تعبير محسن موثق يعني شيء بعض أحيان السند الطريق في غير إمامية طبعا ثقات لكن ولا حافظ يقول الطريق موثق عليه قبلهم او بعدهم تجي الامامي غير موثق لكن حسن او يستحسن حاله، لان الطريق تسميه موثق تسميه حسن تسميه ماذا. اصطلاح الرجاليين او علماء الحديث يركبون لوصفين حسن موثق محسن موثق. محسن يعني القائل يستحسنهم وإن لم يستحسنهم مشهور. قوية موثق كذلك هذا تعبير عظيم. فهين عبر عنه محسن موثق لما لأن علي بن خالد في السنة ما موثق لكنه إمامي وروى عند الأجلاء. هل مقدار أنا ما أقول لك موثق لكن ولم يطعن فيه بشيء، هل مقدار يستفاد من نفسه؟ عن علي طبعا جاب رواية موجودة في الباب السادس من أبواب قراءة القرآن الباب الثالث والأربع الباب السادس والأربع نعم حيث أول عن أبي عبد الله عليه السلام هذا مرة طبعا في المسألة المتقدمة الرواية. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ الهزاعين كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير، إذا سجدت وليس فيها تكبير إذا سجدت من قبل التسليم، ولا إذا قمت حتى إذا قمت ما في تكبير. السجود صلاتي تكبر قبل وتكبر بعد، هاي الرجل لا قبل ولا بعد. الآن ستكون رواية هي تأمر بالتكبير بعد السجود التلاوة، وتحمل الأمر على الاستحباب، لأن هذه بناء على اعتبار هذه الرواية تمشي في لزوم التكبير قبل وبعد. تتمة الرواية: ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود. هذه مرة. أيضا صحيحة عبد الله بن سنان في باب أبواب قراءة القرآن في الباب الثاني والأربعون في الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من الهزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. شوف هذه الرواية عجيبة: لا تكبر قبل سجودك، لا تكبر. يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن طبيعة لما يأمر بسجود التلاوة تسجد التلاوة مركوز، يعني أن استعمال السجود في معنى السجود الصلاتي، فيريد يستثني من هذا الانصراف والاقتضاء ماذا؟ بعض شؤون السجود الصلاتي. وهي دليل للوجه الثاني اللي اعتمدناه، ان الشرائط المعتبره في السجود لا في الصلاه مجموعا في خصوص السجود سواء في درس الصلاه او درس طبعا السجود العبادي، الشرائط المعتبره في السجود الصلاتي تعتبر في سجود التلاوة إلا ما خرج. لمقتضى هذا الانصراف أن السجدة استعمل على شفت الوجه الباخر بعد أن راق يعتمد عليه في المستند هو الصحيح. وجه مخرج من المسألة بالمقام سجدة التلاوة والسجود، هذا يفيد صناعيا كما ذكرنا في أبواب عبادية ومعاملية كثيرة، أن الشارع إذا اعتبر حقيقة شرعية أو قيود في عنوان ثم بكثرة، يعني وهذا العنوان أمر به أو كذا أو فلان أو اعتبره أو أخذه بكثرة في كذا في فصل في باب، ثم أتتنا باللفظ في باب آخر، تحمل على نفس اللفظة التي استعملها الشارع في ذلك الباب كثيرا، وإرادة غيره يحتاج إلى قانون صارم. هذا مطلب كما مر بنا يستفاد منه في أبواب عديدة. نيجي بعدنا جملة فلا تكبر قبل سجودك الآية عبر المثنان، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. هذا الحديث نفس باب 42 كما قال، ومثله وثقت معه ولا تكبر حتى ترفع رأسك أيضا في نفس الباب قراءة القرآن باب 42. وكذا رواية البغضي عن محمد بن مسلم، طبعا هذه الرواية ينقلها من إدريس عن جامع البغرنطي في المصطفى فرس. تذكرون هذا البحث من روان ذكرناه لأنه في محل ابتلاء. الروايات من إدريس المصطفى فرس السند وطريق الميتيس لتلك الكتب جلها، ما أقول كلها، جلها مبني على اعتبارها. لماذا؟ لأن تلك الكتب مشهورة في زمن الميتيس القرن السادس، بل إلى القرن السابع في زمن علامة محقق الحلي ذكرنا في المعتبر في الفائدة الرابعة في المقدمة المحقق الحلي يقول في المعتبر أن اعتماده في المصادر الروائية على هذه الكلمة المشهورة اللي ذكرها بريدي مقدم على اعتباره على اعتماده عفوا مقدم على اعتماده على الكتب الأربعة. راجع عبارة المحقق الحلي، يعني الكتب كانت مشهورة. شلون انتشار الكافي هكذا كانت لا يبحث عن طرقها. لذلك اجمالا شواهد عديده عندنا على هذا ان طرق ابن ادريس طبعا عن طرق الشيخ الطوسي بعد والمفيد والصدوق الى الكتب المشهوره فقط. اذا صاحب الكتاب لا الكتب غير المشهوره، يعني كل مشهورة من المعنى النقاش فيها، لأن معنى طريق وطريقين وثلاثة مشهورة دي طرق عديدة عندهم يذكرون بعض الطرق من بطر من الباب نسخ طبعا شاشين مشهور أصلا معنى مشهور يعني نسخة مشهورة، أصلا معنى مشهور يعني نسخة مشهورة. شلون شو مشهور بدون نسخ؟ فنقاشات كثير من المعاصرين لطرق الشيخ الطوسي الكتب المشهورة أتكلم مو غير مشهورة، كيف ميز مشهور غير مشهورة عن الصورة وين لازم ننقش وين مشهورة وين غير مشهورة، هذا طبعا هي تنقيح. لكن إذا تبين هذا الكتاب مشهور كما كثير كتب ابن أبي عمير كتب كذا صفوان جهين كبار أصحاب الإجماع وغيرهم أصلا ما لي معنى تقولي الشيخ الطوسي طريقة الفرق ضعيف، هذا ما يدري على نفس الطريق. لذلك ترى في الفرس يذكر شيء، في مشيخة التهديد يذكر شيء، في مشيخة الاستبصار يذكر طريق آخر، في أمان الطوسي يذكر آخر، في كتب الرواية الأخرى يذكر شيء آخر، وهذا مو من باب تفنن فقط، لا طرق لنا كثيرة. أي الكتب المشهورة ما لها معنى النقاش فيها، الطريقة لها، نعم كتب غير مشهورة في نقاش. أو نفس الكتب المشهورة من صاحب الكتاب إلى الإمام هذا مو مشهور. طريق واحد هذا نبي يبحث عن تحقيق السند في كذا ومنها النكتة تستفيد. الكليني دققوا، الكليني ما صنع كما صنع الصدوق والشيخ اللي يبتدي لمن؟ ها؟ لصاحب الكتاب. لو ابتدى صاحب الكتاب شو عرفنا الحين؟ هي رواية ان الكتاب مشهورة وكذا. بس يمكن بالتدقيق والالتفات الى ان نشوف الكليني الطرق اللي يذكرها في الكافي نصف الطريق، ثلث الطريق، ربع الطريق الى الكتاب، بقية الطريق هو الطريق الذي في الكتاب. ومن ثم يشمر ماذا؟ من ثم في الكتب المشهورة كذلك. إذا كان الكريم يروي الرواية من الكتب المشهورة ولو ذكر الطريق ضعيف، بس هذا واضح أن الطريق إلى صاحب على الكتاب المشهور لا ينحصر لذلك. بس كيف تمييزه وكيف نوقيحه؟ يقول شغل كامل. لعل ما صنعه الشيخ البرجردي من الطبقات في الأساليب الكافي يفيد جدا بلا شك في استخراج الكتب، يعني في الطرق اللي يريها الكليني استخرج الرواية من الكتاب وين الطريق إليه. على كل الآية البحث نعم هذه الرواية خصوص للرواية البزنطي هو عن محمد بن مسلم، البزنطي أحمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، البزنطي ظهر من تركيا على كل حال، ما يدري، ما meydan. Meydan fi cüz cüzatet fi kufu cüze takmin fi tercüme dena. İdil halebi, halebi yok. بس البغض كيف يروي عن محمد بن مسلم هذه في تعمل واسطة فاقطة أنا شخصيا الآن ما أبدأ البغض في عن الكاظم عن الرضا محمد بن مسلم هم ما بقي بعد الصادق ظاهرا محمد بن مسلم توفي في عهد الصادق زرارة هو الذي بقي بعد الصادق ولا أبي بصير أبو علي تغلو محمد بن مسلم زرارة وأبي بصير والرابع منهم بريدة بريدة أي جزء بقى لكن جنيت أما محمد بن مسلم أبو بصير هؤلاء لدمن أصحاب الباقر لأن محمد بن مسلم أكبر سنا حتى من زرارة. فدين ما بقوا فشلون هذا يروي فهني في صدق على كلين يعني في إرسال لعبارة أخرى بين البصمتي ومحمد بن مسلم. على أي حال عن أبي جعفر عليه السلام وفيه في الحديث فلا يكفر حتى يسجد. فلا يكبر حتى يسجد ولكن يكبر في نهر رأسه على كل هذه الروايات التكبير فيها حتى بعد السجود اولا في موثقة عمار تنفي لزوم التكبير حتى بعد السجود ولو لم نقل باعتبار حتى موثقة عمار ايضا لا نقل بوجوب التكبير بعد السجود ونحتاط احتياط استشراري الماتن وكثير من الاعلام لماذا؟ لان هذه الروايات في صدد أن دش سجود التلاوة هو سجود الصلاة بآدابه بهيئته استثنى من التكبير قبل السجود ولم يستثنى منه التكبير بعد السجود والتكبير في السجود استحبابي وليس لزومي لا من شاء صحة السجود ولا من شاء صحة الصلاة كما مر وإن كان مستحب أكيد إلى درجة بنوا جملة من العلماء على وجوب تكبيرات داخل الصلاة حينما ينتقل المصلي من جزء إلى جزء يكبر كثير من العلماء مو كلهم بنوا على وجوب التكبيرات لشدة توكيد التكبير أثناء الصلاة عليه على المستحب فالأصل الذي أوقف عليه سجود التلاوة وهو سجود الصلاة مستحب في التكبير فكيف به هو؟ مو كيف به منظر أولوية ضمنه لأنه أوقف عليه فالصحيح أن التكبير بعد السجود مستحب أكيد وليس واجب مضافة إلى موثق عمار له تصريح بنفي اللزوم حيث سألت مدى 11 المسألة الثامنة عشر حول ذكر السجود هل هذا الذكر واجب أو لا البحث فيه يأتي وصلى الله على محمد وعلى آله